بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. قال الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى عن كماله وعظمة سلطانه وقوة اقتداره وسعة رحمته وعموم كرمه وشدة عنايته بخلقه، فقال: إن الله فالق الحب، شامل لسائر الحبوب التي يباشر الناس زرعها والتي لا يباشرونها منها، كالحبوب التي يبثها الله في البراري والقفار، فيفلق الحبوب عن الزروع والنوابت عن اختلاف أنواعها وأشكالها ومنافعها، ويفلق النوى عن الأشجار من النخيل والفواكه وغير ذلك، فينتفع الخلق من الآدميين والأنعام والدواب، ويرتعون فيما فلق الله من الحب والنوى، ويقتاتون وينتفعون بجميع أنواع المنافع التي جعلها الله في ذلك، ويريهم الله من بره وإحسانه ما يبهر العقول ويذهل الفحول، ويريهم من بدائع صنعته وكمال حكمته ما به يعرفونه ويوحدونه، ويعلمون أنه هو الحق وأن عبادة ما سواه باطلة. يخرج الحي من الميت كما يخرج من المني حيوانا، ومن البيضة فرخا، ومن الحب والنوى زرعا وشجرا. ومخرج الميت، وهو الذي لا نمو فيه أو لا روح، من الحي كما يخرج من الأشجار والزروع الحب والنوى، ويخرج من الطائر بيضا ونحو ذلك. ذلكم الذي فعل ما فعل وانفرد بخلق هذه الأشياء وتدبيرها، الله ربكم، أي الذي له الألوهية والعبادة على خلقه أجمعين، وهو الذي ربى جميع العالمين بنعمه وغذاهم بكرمه. فأنى تؤفكون، أي فأنى تصرفون وتصدون عن عبادة من هذا شأنه إلى عبادة من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولما ذكر تعالى مادة خلق الأقوات، ذكر منته بتهيئة المساكن وخلقه كل ما يحتاج إليه العباد من الضياء والظلمة، وما يترتب على ذلك من أنواع المنافع والمصالح. فقال: فالق الإصباح، أي كما أنه فالق الحب والنوى، كذلك هو فالق ظلمة الليل الداجي الشامل لما على وجه الأرض بضياء الصبح الذي يفلقه شيئا فشيئا، حتى تذهب ظلمة الليل كلها ويخلفها الضياء والنور العام الذي يتصرف به الخلق في مصالحهم ومعايشهم ومنافع دينهم ودنياهم. ولما كان الخلق محتاجين إلى السكون والاستقرار والراحة التي لا تتم إلا بوجود النهار والنور، جعل الله الليل سكنا يسكن فيه الآدميون إلى دورهم ومنامهم، والأنعام إلى مأواها، والطيور إلى أوكارها فتأخذ نصيبها من الراحة، ثم يزيل الله ذلك بالضياء، وهكذا أبدا إلى يوم القيامة. وجعل تعالى الشمس والقمر حسبانا، بهما تعرف الأزمنة والأوقات، فتنضبط بذلك أوقات العبادات وآجال المعاملات، ويعرف بها مدة ما مضى من الأوقات التي لولا وجود الشمس والقمر وتناوبهما واختلافهما لما عرف ذلك عامة الناس واشتركوا في علمه، بل كان لا يعرفه إلا أفراد من الناس بعد الاجتهاد. وبذلك يفوت من المصالح الضرورية ما يفوت، ذلك التقدير المذكور، تقدير العزيز العليم الذي من عزته انقادت له هذه المخلوقات العظيمة، فجرت مذللة مسخرة بأمره، بحيث لا تتعدى ما حده الله لها ولا تتقدم عنه ولا تتأخر. العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والأوائل والأواخر. ومن الأدلة العقلية على إحاطة علمه تسخير هذه المخلوقات العظيمة على تقدير ونظام بديع، تحير العقول في حسنه وكماله وموافقته للمصالح والحكم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر حين تشتبه عليكم المسالك ويتحير في سيره السالك، فجعل الله النجوم هداية للخلق إلى السبيل التي يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم وتجاراتهم وأسفارهم. منها نجوم لا تزال ترى ولا تسير عن محلها، ومنها ما هو مستمر السير يعرف سيره أهل المعرفة بذلك، يعرفون بها الجهات والأوقات. ودلت هذه الآية ونحوها على مشروعية تعلم سير الكواكب ومحالها الذي يسمى علم التسيير، فإنه لا تتم الهداية ولا تمكن إلا بذلك. قد فصلنا الآيات، أي بيناها ووضحناها وميزنا كل جنس ونوع منها عن الآخر، بحيث صارت آيات الله بادية ظاهرة لقوم يعلمون، أي لأهل العلم والمعرفة، فإنهم الذين يوجه إليهم الخطاب ويطلب منهم الجواب، بخلاف أهل الجهل والجفاء المعرضين عن آيات الله وعن العلم الذي جاءت به الرسل، فإن البيان لا يفيدهم شيئا والتفصيل لا يزيل عنهم ملتبسا والإيضاح لا يكشف لهم مشكلا. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، وهو آدم عليه السلام، أنشأ الله منه هذا العنصر الآدمي الذي قد ملأ الأرض ولم يزل في زيادة ونمو، الذي قد تفاوت في أخلاقه وخلقه وأوصافه تفاوتا لا يمكن ضبطه ولا يدرك وصفه. وجعل الله لهم مستقرا، أي منتها ينتهون إليه وغاية يساقون إليها، وهي دار القرار التي لا مستقر وراءها ولا نهاية فوقها. فهذه الدار هي التي خلق الخلق لسكناها، وأوجدوا في الدنيا ليسعوا في أسبابها التي تنشأ عليها وتعمر بها. وأودعهم الله في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، ثم في دار الدنيا، ثم في البرزخ، كل ذلك على وجه الوديعة التي لا تستقر ولا تثبت، بل ينتقل منها حتى يوصل إلى الدار التي هي المستقر. وأما هذه الدار فإنها مستودع وممر. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، عن الله آياته ويفهمون عنه حججه وبيناته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآيات الكريمات فيها بيان عجائب صنع الله وبدائع خلقه جل في علاه، الدالة على كمال اقتداره وعظيم تدبيره، وأن المخلوقات كلها طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. ومن يتأمل هذه الآيات المذكورات تهديه لعظمة من خلقها وكمال من أوجدها سبحانه وتعالى، وهذا أيضا يهديه إلى أن يفرده وحده بالعبادة، وأن يخصه وحده بالذل والخضوع، ذلك بأن الله هو الحق جل وعلا، هو المعبود بحق، ولا معبود بحق سواه. قال الله جل وعلا: إن الله فالق الحب والنوى. الفلق الشق، فالق الحب أي شاق الحب، والنوى أي وشاق النوى. وهذا من آيات الله الدالة على عظيم خلقه. هذا الذي نراه على وجه الأرض من أشجار أو زروع، الأشجار بدايتها نواة، والزروع بدايتها حبوب. وهذا الحب وهذا النوى عندما يكون في الثرى، الأرض الرطبة، تنشق الحبة فيخرج منها الزرع، وتنشق النواة ويخرج منها الشجر. وهذا من آيات الله، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى العجيبة العظيمة. يعني ما تراه الآن من الشجر صغار أو كبار، وما تراه من أنواع الزروع، كلها كانت في بدايتها إما حب أو نوى تحت التراب. ثم يأذن الله عز وجل لها بكمال تقديره وتدبيره أن تنشق وتنفلق، ثم يخرج من الحبوب الزروع، ويخرج من النوى الأشجار. قال: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت. يخرج الحي المخلوق الذي له حياة من مخلوق لا حياة له، ميت. وهذا من الآيات، من آيات الله سبحانه وتعالى. قالوا: كالإنسان والحيوان يخرجه الله عز وجل من المني، وكالطائر يخرجه الله سبحانه وتعالى من البيضة. قال: يخرج الحي من الميت. بعض المفسرين قال إن هذه الجملة مفسرة للتي قبلها، مفسرة لقول فالق الحب والنوى. الحب ميت، والأشجار حية، الزروع حية. ومن المفسرين من يرى أنها جملة مستقلة تعطي معنى مستقلا يتناول المذكور ويتناول غيره. ومخرج الميت من الحي، هذا عكس الذي قبله، الذي قبله إخراج الحي من الميت، وهذا إخراج الميت من الحي. كالبيضة من الطائر وكالمني من الإنسان والحيوان النطفة. قال: ومخرج الميت من الحي. من عد قوله يخرج مفسرة التي قبلها يجعل هذه معطوفة على قول فالق، فالق الحب والنوى. قال: ذلكم الله. ذلكم أي فاعل ما ذكر من فلق وإخراج الفالق المخرج. ذلكم الله أي المستحق لأن يؤله وأن يذل له ويخضع وأن يكون المعبود وحده ولا يشرك معه في العبادة أحد سواه. ذلكم الله أي المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. فأنى تؤفكون، يعني مع وضوح هذه الآيات المعاينة المشاهدة التي تضطر من يتأمل فيها أن يخلص الدين لمن خلقها وخلق هذا الخلق وأوجد هذا الكون. فأنى تؤفكون أي أنى تصرفون وتصدون عن الحق والهدى الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. فأنى تصرفون أي عن الحق إلى الباطل، عن التوحيد إلى الشرك. ثم قال جل وعلا: فالق الإصباح. الفلق كما تقدم الشق، والمراد بقوله فالق الإصباح أي أن الله سبحانه وتعالى بكمال تقديره يشق ظلمة الليل بضياء الصباح. فالق الإصباح يعني يفلق ظلمة الليل بنور الصباح وضيائه. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. سكنا أي للناس والعباد يخلدون فيها إلى الراحة، ويسكن الكون في الليل لأن الله عز وجل جعل الليل للسكون. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى أن الليل سكن والنهار معاش وحركة ونشاط. لكن الآن مع التحول الذي في أكثر المدن في وجود الإضاءة في البيوت والشوارع والطرق، وتغير كثير من الأمور حتى أضرت بصحة الناس وعقولهم وتفكيرهم وراحتهم إلى غير ذلك. وإلا الليل لما تغطي ظلمته الأرض يسكن الناس وتسكن الطيور وتسكن البهائم. فالله جعل الليل سكنا. قال: وجعل الليل سكنا، جعل فعل ماضي والفاعل الله سبحانه وتعالى، والليل مفعول به، وفي قراءة بالإضافة وجاعل الليل سكنا. والشمس والقمر حسبانا أي وجعل الشمس والقمر حسبانا أي بحساب متقن دقيق لا يتغير ولا يتبدل، يسير بانتظام. هذا السير الذي يكون للشمس والقمر بانتظام هو بحسبان، يعني بحساب دقيق منضبط. ولهذا هذا الذي جعله الله عز وجل في سير الشمس والقمر بحسبان صار منفعة، جعله الله سبحانه وتعالى منفعة للعباد في حساب الأوقات ومعرفة الأزمان والأيام، وترتبت عليه المصالح العظيمة والمنافع الجليلة للعباد. والشمس والقمر حسبانا، ذلك يعني الفلق والجعل تقدير العزيز العليم، تقدير سبحانه وتعالى، تقدير الله سبحانه وتعالى العزيز الذي عز سلطانه، العليم الذي أحاط علما بخلقه سبحانه وتعالى وبمصالحهم جل في علاه. قال: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. جعل النجوم هداية للناس في ظلمة الليل في أسفارهم، يهتدون بالنجوم في الليل، أما في النهار بالجبال والمعالم، جبال أعلام يهتدون بها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فبالليل يهتدون بالنجوم، يعرفون أماكنها فينظرون في ليلهم وفي سيرهم ويعرفون الطريق من هذه الجهة، وإذا حضرت الصلاة أو أرادوا الصلاة نظروا إلى النجوم وعرفوا جهة الكعبة، جهة القبلة. والذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، هذا يتناول هداية إلى الطريق ويتناول إلى الهداية إلى جهة القبلة، وهذا في الليل. أما في النهار يهتدون بالجبال. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وأيضا النجوم جعلها الله سبحانه وتعالى زينة للسماء وأيضا رجوما للشياطين، ولهذا قال بعض السلف: خلقت النجوم لثلاث، ليهتدى بها، وزينة للسماء، ورجوما للشياطين. قد فصلنا الآيات، أي بينا الآيات ووضحناها، والآيات هي الحجج الدالة على كمال الخالق وعظمة المبدع سبحانه وتعالى لقوم يعلمون، لأن الجاهل الذي أغلق جهله فكره ونظره لا ينتفع، وإنما ينتفع الذي يعمل العلم والتبصر والتفقه والتأمل في آيات الله سبحانه وتعالى. وهو الذي أنشأكم، أي ابتدأ خلقكم من نفس واحدة الذي هو آدم عليه السلام، ثم كنتم سلالته ونسله. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، من نفس واحدة، فمستقر ومستودع في قراءة، فمستقر ومستودع. للمفسرين في المعنى أقوال عديدة، والذي استظهره الإمام بن كثير رحمه الله من أقوال السلف في معناها أن المستقر أي في الأرحام، أرحام النساء، والمستودع أصلاب الرجال، هذا الذي استظهره. وللمفسرين في المعنى يعني أقوال، منها الذي مر معنا في كلام الشيخ رحمه الله تعالى، فقوله فمستقر أو مستقر يعني في أرحام النساء، لأن النطفة تستقر في قرار مكين الذي ورحم الأنثى، وكانت قبل ذلك في مستودع الذي هو أصلاب الرجال. قد فصلنا الآيات أي الحجج البينات، بيناها ووضحناها لقوم يفقهون عن الله سبحانه وتعالى آياته الدالة على كماله وكمال تدبيره سبحانه. قال الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى عن كماله وعظمة سلطانه وقوة اقتداره وسعة رحمته وعموم كرمه وشدة عنايته بخلقه. فقال جل وعلا: إن الله فالق الحب. فالق الحب هذا شامل لأنواع الحبوب، أنواع الحبوب التي يباشر الناس خلقها أو الحبوب التي في البراري بأنواعها. ولهذا ترى الأرض هامدة، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا النبات الذي تراه بعد نزول الأمطار أصله حب في التراب، وإذا صار التراب ثرى بالماء نزول الماء عليه تنفلق الحبة ويخرج الزرع. وتعجب لما تتأمل في هذه الآية: الأرض التي اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج قبل نزول المطر كانت أرض صلبة، ثم هذا الخيط الرقيق الذي يخرج من الحبة يشق الأرض، وأنت لو اتكأت عليه باتكاء خفيفا بأصبعك ينتني، ولكن يشق الأرض. وأحيانا سبحان الله الخيط الرقيق هذا ترى الأرض حوله متصدعة وهو رقيق جدا. هذا من آيات الله، هذا من آيات الله الدالة على لطفه وأنه العليم الخبير سبحانه وتعالى. فيفلق الحبوب عن الزروع والنوابت على اختلافها وأشكالها، ويفلق النوى أيضا عن الأشجار، النوى الذي هو نواة التمر وأيضا نواة الفواكه وأنواع الأشجار، قال وغير ذلك. فينتفع الخلق من الآدميين والأنعام والدواب ويرتعون فيما فلق الله من الحب والنوى ويقتاتون، ويريهم الله من بره وإحسانه. فهذا الآن الذي أشار إليه قبل الشيخ بقوله وشدة عنايته بخلقه، بأن يسر لهم هذا القوت، فهو قوت لهم وآية أيضا لهم تدلهم على كمال من خلقهم سبحانه وتعالى. ويريهم الله من بره وإحسانه ما يبهر العقول ويذهل الفحول، ويريهم من بدائع صنعته وكمال حكمته ما به يعرفونه ويوحدونه ويعلمون أنه هو الحق وأن عبادة ما سواه باطل. قال يخرج الحي من الميت، قال كما يخرج من المني حيوانا ومن البيضة فرخا ومن الحب والنوى زرعا وشجرا. ومخرج الميت وهو الذي لا نمو فيه أو لا روح فيه من الحي، من الحي كما يخرج من الأشجار والزروع النوى والحب، ويخرج من الطائر بيضا ونحو ذلك. ذلكم أي الفاعل لما ذكر المنفرد بخلق هذه الأشياء هو الله سبحانه وتعالى ربكم، الله الذي له الألوهية، له الألوهية هو العبادة، ربكم الذي رباكم بنعمه سبحانه وتعالى. قوله فأنى تؤفكون أي تصرفون وتصدون عن عبادة من هذا شأنه إلى عبادة من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره. ولما ذكر تعالى مادة خلق الأقوات ذكر منته بتهيئته المساكن وخلقه كل ما يحتاج إليه العباد من الضياء والظلمة وما يترتب على ذلك من أنواع المنافع والمصالح. فقال فالق الإصباح، هذه نعمة، يعني لو بقي الليل سرمد إلى يوم القيامة لا يوجد ضياء، كيف يجتهد الناس في تحقيق مصالحهم ومنافعهم الدنيوية. ففالق الإصباح أي كما أنه فالق الحب والنوى كذلك هو فالق ظلمة الليل الداجي، يعني شديد الظلمة، لما على وجه الأرض بضياء الصبح الذي يفلقه شيئا فشيئا حتى تذهب ظلمة الليل كلها ويخلفها الضياء والنور العام الذي يتصرف به الخلق في مصالحهم ومعايشهم ومنافع دينهم ودنياهم. قال: ولما كان الخلق محتاجين إلى السكون، لأن فالق الأصباح هذا يتحقق به النور والضياء الذي يترتب عليه منافع الناس ومصالحهم الدينية والدنيوية، أيضا هم بعد المعاناة والعمل والجهد والتعب يحتاجون إلى السكون والراحة، فجعل الليل سكنا سبحانه وتعالى. قال: لما كان الخلق محتاجين إلى السكون والاستقرار والراحة التي لا تتم عندنا إلا، هل هي موجودة إلا عندكم جميعا ولا أنا كأنها عندي والله أعلم زائدة، إلا كأنها زائدة يعني. ولما كان الخلق محتاجين إلى السكون والاستقرار والراحة التي لا تتم بوجود النهار، الراحة لا تتم بوجود النهار، يحتاج إلى ظلمة حتى سكون حتى يسكن الناس، فكأنها زائدة. لعلكم تراجعون يعني إذا هناك نسخ خطية أو طبعة أخرى أو كذا، لكن يظهر لي العلم عند الله أن إلا هذه زائدة التي لا تتم، يعني لا تتم الذي هو السكون والاستقرار والراحة بوجود النهار. جعل الله الليل سكنا يسكن فيها الآدميون إلى دورهم ومنامهم، والأنعام إلى مأواها، والطيور إلى أوكارها فتأخذ نصيبها من الراحة. ثم يزيل الله ذلك بالضياء، ثم يزيل الله ذلك بالضياء، وهكذا أبدا إلى يوم القيامة، يعني ليل ونهار ليل ونهار، سكون وحركة. ووجدتم شيء؟
نعم. إحدى النسخ غير موجودة فيها إلا،
بعض النسخ بدون إلا،
بدون إلا.
هذه أي طبعة؟ هذه اللويحق
الرسالة شيخ، الرسالة
بهذا الطبعة التي في تحقيق الشيخ اللويحق، لأن الكتاب حقق يعني له نسختين خطيتين، وهذا حقق على نسخة غير النسخة التي وقوبل، هذه قوبلت على النسخة، أن الكتاب له نسختان خطيتان. على كل إلا يظهر لي أنها زائدة. وجعل تعالى الشمس والقمر حسبانا، حسبانا بهما تعرف الأزمنة والأوقات، فتنضبط بذلك أوقات العباد وآجال المعاملات، يعني هذه الدقة التي جعلها الله في سير الشمس والقمر، تنضبط أوقات العبادات. الآن عندك الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، هذه كلها مرتبطة بخاصة الأوقات الصلوات بالشمس، فتنضبط بذلك أوقات العبادات وآجال المعاملات. الآن القمر يعرف بين الإنسان أول الشهر، من وسطه، من آخره، ثم الشهر الجديد وهكذا، ويعرف بها مدى ما مضى من الأوقات التي لولا وجود الشمس والقمر وتناوبهما واختلافهما لما عرف ذلك عامة الناس واشتركوا في علمه، بل كان لأن هذه الآن مشترك في علمها، هذه الأشياء مشترك في علمها، لكن لو كان ما هناك هذا أصبح ضبط الوقت ما يعرف، وإن عرف يعرف قلة من الناس، بل كان لا يعرفه إلا أفراد من الناس بعد الاجتهاد، وبذلك يفوت من
المصالح الضرورية ما يفوت.
ذلك تقدير العزيز العليم الذي من عزته انقادت له هذه المخلوقات العظيمة فجرت مذللة مسخرة بأمره بحيث لا تتعدى ما حده الله لها ولا تتقدم عنه ولا تتأخر. العليم أي بواطن الأمور وإحاط بكل شيء علما، ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. وقوله وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي حين تشتبه عليكم المسالك، لأن الإنسان يحتاج إلى في ذاك الزمان يحتاج إلى النجوم في هذه الحالة في السفر، لكن لما يخرج من المسجد إلى بيته طريق المعتاد ما يحتاج ينظر إلى، لكن في الأسفار الطرق التي يسلكها جديدة ما يعرف فيها الطريق بالليل يعرفونها بالنجوم. وقال حين تشتبه عليكم المسالك ويتحير في سيره السالك، فجعل الله النجوم هداية للخلق إلى السبيل التي يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم وتجاراتهم وأسفارهم. منها نجوم لا تزال ترى ولا تسير عن محلها، ومنها ما هو مستمر السير يعرف سيره أهل المعرفة بذلك ويعرفون به الجهات والأوقات. ودلت هذه الآية ونحوها على مشروعية تعلم سير الكواكب، لأن علم النجوم على وجهين، علم تسيير وعلم تأثير، فهذا يدل على مشروعية تعلم سير الكواكب ومحالها الذي يسمى علم التسيير، فإنه لا تتم الهداية ولا تمكن إلا بذلك. وهذا العلم كانت الحاجة ماسة إليه يعني في الزمان الأول، لكن الآن سبحان الله مع هذه الأجهزة والوسائل يعني الآن يدخل الشخص إلى المدينة مترامية الأطراف ويذهب إلى البيت الذي هو ذاهب إليه كأنه من أهل البلد وكأنه ضابط للطريق بالجهاز الذي يضعه أمامه. وكثير من الناس لما يصل إلى حاجته بهذه الأجهزة يقل حمده لله، يقول جهاز متقن ودقيق، ويمدح الجهاز ويمدح من الذين صنعوا الجهاز، ويغفل عنا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي بنسبة النعمة إلى غير المنعم، إلى غير المنعم سبحانه. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون حامدا لله شاكرا له على هذا التيسير والفضل والمن. قد فصلنا يقول سبحانه الآيات أي بيناها ووضحناها وميزنا كل جنس ونوع منها عن الآخر، بحيث صارت آيات الله بادية ظاهرة لقوم يعلمون أي لأهل العلم والمعرفة، فإنهم الذين يوجه إليهم الخطاب ويطلب منهم الجواب بخلاف أهل الجهل. قال وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة وهو آدم، أنشأ الله منه هذا العنصر الآدمي الذي قد ملأ الأرض ولم يزل في زيادة ونمو، الذي قد تفاوت في أخلاقه وخلقه وأوصافه تفاوتا لا يمكن ضبطه ولا يدرك وصفه، وجعل الله لهم مستقرا أي منتها يستقرون إليه وغاية يساقون إليها. ولهذا بعض المفسرين جعل يعني المستقر والمستودع الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة، قال أي منتهى ينتهون إليه وغاية يساقون إليه، وهي دار القرار لا مستقر وراءها ولا نهاية فوقها، فهذه الدار هي التي خلق الخلق لسكنها ووجدوا في الدنيا ليسعوا في أسبابها التي تنشأ عليهم وعليها وتعمر بها. وأودعهم الله في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم ثم في دار الدنيا ثم في البرزخ، يعني هم في هذه المراحل ودائع في الرحم وفي أصلاب الرجال وفي الدنيا، هذا كله مستودع. فالمستودع الدنيا على المراحل التي يمر بها هذا الإنسان، والمستقر الآخرة، كل ذلك على وجه الوديعة التي لا تستقر ولا تثبت، بل ينتقل منها حتى يوصل إلى الدار التي هي المستقر. ولهذا الآخرة تسمى دار القرار، وأما هذه الدار فإنها مستودع وممر. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، أي عن الله آياته ويفهمون عنه حججه وبيناته سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. قال الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى عن كماله وعظمة سلطانه وقوة اقتداره وسعة رحمته وعموم كرمه وشدة عنايته بخلقه، فقال: إن الله فالق الحب، شامل لسائر الحبوب التي يباشر الناس زرعها والتي لا يباشرونها منها، كالحبوب التي يبثها الله في البراري والقفار، فيفلق الحبوب عن الزروع والنوابت على اختلاف أنواعها وأشكالها ومنافعها، ويفلق النوى عن الأشجار من النخيل والفواكه وغير ذلك، فينتفع الخلق من الآدميين والأنعام والدواب، ويرتعون فيما فلق الله من الحب والنوى، ويقتاتون وينتفعون بجميع أنواع المنافع التي جعلها الله في ذلك، ويريهم الله من بره وإحسانه ما يبهر العقول ويذهل الفحول، ويريهم من بدائع صنعته وكمال حكمته ما به يعرفونه ويوحدونه، ويعلمون أنه هو الحق وأن عبادة ما سواه باطلة. يخرج الحي من الميت كما يخرج من المني حيوانا، ومن البيضة فرخا، ومن الحب والنوى زرعا وشجرا. ومخرج الميت وهو الذي لا نمو فيه أو لا روح، من الحي
كما يخرج من الأشجار والزروع الحب والنوى، ويخرج من الطائر بيضا ونحو ذلك. ذلكم الذي فعل ما فعل وانفرد بخلق هذه الأشياء وتدبيرها الله ربكم، أي الذي له الألوهية والعبادة على خلقه أجمعين، وهو الذي ربى جميع العالمين بنعمه وغذاهم بكرمه. فأنى تؤفكون، أي فأنى تصرفون وتصدون عن عبادة من هذا شأنه إلى عبادة من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولما ذكر تعالى مادة خلق الأقوات ذكر منته بتهيئة المساكن وخلقه كل ما يحتاج إليه العباد من الضياء والظلمة وما يترتب على ذلك من أنواع المنافع والمصالح، فقال: فالق الإصباح، أي كما أنه فالق الحب والنوى كذلك هو فالق ظلمة الليل الداجي الشامل لما على وجه الأرض بضياء الصبح الذي يفلقه شيئا فشيئا حتى تذهب ظلمة الليل كلها ويخلفها الضياء والنور العام الذي يتصرف به الخلق في مصالحهم ومعايشهم ومنافع دينهم ودنياهم. ولما كان الخلق محتاجين إلى السكون والاستقرار والراحة التي لا تتم إلا بوجود النهار والنور، جعل الله الليل سكنا يسكن فيه الآدميون إلى دورهم ومنامهم، والأنعام إلى مأواها، والطيور إلى أوكارها فتأخذ نصيبها من الراحة، ثم يزيل الله ذلك بالضياء، وهكذا أبدا إلى يوم القيامة. وجعل تعالى الشمس والقمر حسبانا، بهما تعرف الأزمنة والأوقات، فتنضبط بذلك أوقات العبادات وآجال المعاملات، ويعرف بها مدة ما مضى من الأوقات التي لولا وجود الشمس والقمر وتناوبهما واختلافهما لما عرف ذلك عامة الناس واشتركوا في علمه، بل كان لا يعرفه إلا أفراد من الناس بعد الاجتهاد. وبذلك يفوت من المصالح الضرورية ما يفوت، ذلك التقدير المذكور، تقدير العزيز العليم الذي من عزته انقادت له هذه المخلوقات العظيمة فجرت مذللة مسخرة بأمره، بحيث لا تتعدى ما حده الله لها ولا تتقدم عنه ولا تتأخر. العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والأوائل والأواخر. ومن الأدلة العقلية على إحاطة علمه تسخير هذه المخلوقات العظيمة على تقدير ونظام بديع تحير العقول في حسنه وكماله وموافقته للمصالح والحكم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر حين تشتبه عليكم المسالك ويتحير في سيره السالك، فجعل الله النجوم هداية للخلق إلى السبيل التي يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم وتجاراتهم وأسفارهم. منها نجوم لا تزال ترى ولا تسير عن محلها، ومنها ما هو مستمر السير يعرف سيره أهل المعرفة بذلك، يعرفون بها الجهات والأوقات. ودلت هذه الآية ونحوها على مشروعية تعلم سير الكواكب ومحالها الذي يسمى علم التسيير، فإنه لا تتم الهداية ولا تمكن إلا بذلك. قد فصلنا الآيات، أي بيناها ووضحناها وميزنا كل جنس ونوع منها عن الآخر، بحيث صارت آيات الله بادية ظاهرة لقوم يعلمون، أي لأهل العلم والمعرفة. فإنهم الذين يوجه إليهم الخطاب ويطلب منهم الجواب، بخلاف أهل الجهل والجفاء المعرضين عن آيات الله وعن العلم الذي جاءت به الرسل، فإن البيان لا يفيدهم شيئا والتفصيل لا يزيل عنهم ملتبسا والإيضاح لا يكشف لهم مشكلا. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، وهو آدم عليه السلام، أنشأ الله منه هذا العنصر الآدمي الذي قد ملأ الأرض ولم يزل في زيادة ونمو، الذي قد تفاوت في أخلاقه وخلقه وأوصافه تفاوتا لا يمكن ضبطه ولا يدرك وصفه، وجعل الله لهم مستقرا أي منتها ينتهون إليه وغاية يساقون إليها، وهي دار القرار التي لا مستقر وراءها ولا نهاية فوقها. فهذه الدار هي التي خلق الخلق لسكناها، وأوجدوا في الدنيا ليسعوا في أسبابها التي تنشأ عليها وتعمر بها، وأودعهم الله في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، ثم في دار الدنيا، ثم في البرزخ. كل ذلك على وجه الوديعة التي لا تستقر ولا تثبت، بل ينتقل منها حتى يوصل إلى الدار التي هي المستقر. وأما هذه الدار فإنها مستودع وممر. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون عن الله آياته ويفهمون عنه حججه وبيناته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآيات الكريمات فيها بيان عجائب صنع الله وبدائع خلقه جل في علاه، الدالة على كمال اقتداره وعظيم تدبيره، وأن المخلوقات كلها طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. ومن يتأمل هذه الآيات المذكورات تهديه لعظمة من خلقها وكمال من أوجدها سبحانه وتعالى، وهذا أيضا يهديه إلى أن يفرده وحده بالعبادة، وأن يخصه وحده بالذل والخضوع، ذلك بأن الله هو الحق جل وعلا، هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. قال الله جل وعلا: إن الله فالق الحب والنوى. الفلق الشق، فالق الحب أي شاق الحب، والنوى أي وشاق النوى. وهذا من آيات الله الدالة على عظيم خلقه، هذا الذي نراه على وجه الأرض من أشجار أو زروع. الأشجار بدايتها نواة، والزروع بدايتها حبوب. وهذا الحب وهذا النوى عندما يكون في الثرى، الأرض الرطبة، تنشق الحبة فيخرج منها الزرع، وتنشق النواة ويخرج منها الشجر. وهذا من آيات الله، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى العجيبة العظيمة. يعني ما تراه الآن من الشجر صغار أو كبار، وما تراه من أنواع الزروع كلها كانت في بدايتها إما حب أو نوى تحت التراب، ثم يأذن الله عز وجل لها بكمال تقديره وتدبيره أن تنشق وتنفلق، ثم يخرج من الحبوب الزروع ويخرج من النوى الأشجار. قال: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت، يخرج الحي المخلوق الذي له حياة من مخلوق لا حياة له ميت. وهذا من الآيات، من آيات الله سبحانه وتعالى. قالوا: كالإنسان والحيوان يخرجه الله عز وجل من المني، وكالطائر يخرجه الله سبحانه وتعالى من البيضة. قال: يخرج الحي من الميت. بعض المفسرين قال إن هذه الجملة مفسرة للتي قبلها، مفسرة لقول فارق الحب والنوى. الحب ميت والأشجار حية، الزروع حية، ومن المفسرين من يرى أنها جملة مستقلة تعطي معنى مستقلا يتناول المذكور ويتناول غيره. ومخرج الميت من الحي، هذا عكس الذي قبله، الذي قبله إخراج الحي من الميت، وهذا إخراج الميت من الحي. كالبيضة من الطائر، وكالمني من الإنسان والحيوان النطفة. قال: ومخرج الميت من الحي. من عد قوله يخرج مفسرة التي قبلها يجعل هذه معطوفة على قول فالق، فالق الحب والنوى. قال: ذلكم الله، ذلكم أي فاعل ما ذكر من فلق وإخراج، الفالق المخرج. ذلكم الله أي المستحق لأن يؤله وأن يذل له ويخضع وأن يكون المعبود وحده ولا يشرك معه في العبادة أحد سواه. ذلكم الله أي المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. فأنى تؤفكون، يعني مع وضوح هذه الآيات المعاينة المشاهدة التي تضطر من يتأمل فيها أن يخلص الدين لمن خلقها وخلق هذا الخلق وأوجد هذا الكون. فأنى تؤفكون أي أنى تصرفون وتصدون عن الحق والهدى الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. فأنى تصرفون أي عن الحق إلى الباطل، عن التوحيد إلى الشرك. ثم قال جل وعلا: فالق الإصباح. الفلق كما تقدم الشق، والمراد بقوله فالق الإصباح أي أن الله سبحانه وتعالى بكمال تقديره يشق ظلمة الليل بضياء الصباح. فالق الإصباح يعني يفلق ظلمة الليل بنور الصباح وضيائه، فالق الإصباح. وجعل الليل سكنا، سكنا أي للناس والعباد يخلدون فيها إلى الراحة، ويسكن الكون في الليل، لأن الله عز وجل جعل الليل للسكون. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى أن الليل سكن والنهار معاش وحركة ونشاط. لكن الآن مع التحول الذي في أكثر المدن في وجود الإضاءة في البيوت والشوارع والطرق، وتغير كثير من الأمور حتى أضرت بصحة الناس وعقولهم وتفكيرهم وراحتهم إلى غير ذلك. وإلا الليل لما تغطي ظلمته الأرض يسكن الناس وتسكن الطيور وتسكن البهائم، فالله جعل الليل سكنا، قال وجعل الليل سكنا، جعل فعل ماضي والفاعل الله سبحانه وتعالى، والليل مفعول به، وفي قراءة بالإضافة وجاعل الليل سكنا. والشمس والقمر حسبانا، أي وجعل الشمس والقمر حسبانا، أي بحساب متقن دقيق لا يتغير ولا يتبدل، يسير بانتظام. هذا السير الذي يكون للشمس والقمر بانتظام هو بحسبان، يعني بحساب دقيق منضبط. ولهذا هذا الذي جعله الله عز وجل في سير الشمس والقمر بحسبان صار منفعة، جعله الله سبحانه وتعالى منفعة للعباد في حساب الأوقات ومعرفة الأزمان والأيام، وترتبت عليه المصالح العظيمة والمنافع الجليلة للعباد. والشمس والقمر حسبانا، ذلك يعني الفلق والجعل تقدير العزيز العليم، تقدير سبحانه وتعالى، تقدير الله سبحانه وتعالى العزيز الذي عز سلطانه، العليم الذي أحاط علما بخلقه سبحانه وتعالى وبمصالحهم جل في علاه. قال وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، جعل النجوم هداية للناس في ظلمة الليل في أسفارهم، يهتدون بالنجوم في الليل، أما في النهار بالجبال والمعالم، جبال أعلام يهتدون بها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فبالليل يهتدون بالنجوم، يعرفون أماكنها فينظرون في ليلهم وفي سيرهم ويعرفون الطريق من هذه الجهة، وإذا حضرت الصلاة أو أرادوا الصلاة نظروا إلى النجوم وعرفوا جهة الكعبة، جهة القبلة. والذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، هذا يتناول الهداية إلى الطريق ويتناول إلى الهداية إلى جهة القبلة، وهذا في الليل. أما في النهار يهتدون بالجبال. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وأيضا النجوم جعلها الله سبحانه وتعالى زينة للسماء وأيضا رجوما للشياطين، ولهذا قال بعض السلف خلقت النجوم لثلاث، ليهتدى بها وزينة للسماء ورجوما للشياطين. قد فصلنا الآيات، أي بينا الآيات ووضحناها، والآيات هي الحجج الدالة على كمال الخالق وعظمة المبدع سبحانه وتعالى لقوم يعلمون، لأن الجاهل الذي أغلق جهله فكره ونظره لا ينتفع، وإنما ينتفع الذي يعمل العلم والتبصر والتفقه والتأمل في آيات الله سبحانه وتعالى. وهو الذي أنشأكم، أي ابتدأ خلقكم من نفس واحدة، الذي هو آدم عليه السلام، ثم كنتم سلالته ونسله. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، من نفس واحدة، فمستقر ومستودع. فكرة فمستقر ومستودع، للمفسرين في المعنى أقوال عديدة. والذي استظهره الإمام بن كثير رحمه الله من أقوال السلف في معناها أن المستقر أي في الأرحام، أرحام النساء، والمستودع أصلاب الرجال. هذا الذي استظهره للمفسرين في المعنى يعني أقوال، منها الذي مر معنا في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. فقوله فمستقر أو مستقر يعني في أرحام النساء، لأن النطفة تستقر في قرار مكين الذي ورحم الأنثى، وكانت قبل ذلك في مستودع الذي هو أصلاب الرجال. قد فصلنا الآيات أي الحجج البينات، بيناها ووضحناها لقوم يفقهون عن الله سبحانه وتعالى آياته الدالة على كماله وكمال تدبيره سبحانه. قال الشيخ رحمه الله يخبر تعالى عن كماله وعظمة سلطانه وقوة اقتداره وسعة رحمته وعموم كرمه وشدة عنايته بخلقه. فقال جل وعلا إن الله فالق الحب. فالق الحب هذا شامل لأنواع الحبوب، أنواع الحبوب التي يباشر الناس خلقها، أو الحبوب التي في البراري بأنواعها. ولهذا ترى الأرض هامدة، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا النبات الذي تراه بعد نزول الأمطار أصله حب في التراب، وإذا صار التراب ثرى بالماء، نزول الماء عليه، تنفلق الحبة ويخرج الزرع. وتعجب لما تتأمل في هذه الآية، الأرض التي اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج قبل نزول المطر كانت أرض صلبة، ثم هذا الخيط الرقيق الذي يخرج من الحبة يشق الأرض، وأنت لو اتكأت عليه باتكاء خفيفا بأصبعك ينتني، ولكن يشق الأرض. وأحيانا سبحان الله الخيط الرقيق هذا ترى الأرض حوله متصدعة وهو رقيق جدا. هذا من آيات الله، هذا من آيات الله الدالة على لطفه وأنه العليم الخبير سبحانه وتعالى. فيفلق الحبوب عن الزروع والنوابت على اختلافها وأشكالها، ويفلق النوى أيضا عن الأشجار، النوى الذي هو نواة التمر وأيضا نواة الفواكه وأنواع الأشجار، قال وغير ذلك. فينتفع الخلق من الآدميين والأنعام والدواب ويرتعون فيما فلق الله من الحب والنوى ويقتاتون، ويريهم الله من بره وإحسانه. فهذا الآن الذي أشار إليه قبل الشيخ بقوله وشدة عنايته بخلقه، بأن يسر لهم هذا القوت، فهو قوت لهم وآية أيضا لهم تدلهم على كمال من خلقهم سبحانه وتعالى. ويريهم الله من بره وإحسانه ما يبهر العقول ويذهل الفحول، ويريهم من بدائع صنعته وكمال حكمته ما به يعرفونه ويوحدونه ويعلمون أنه هو الحق وأن عبادة ما سواه باطل. قال يخرج الحي من الميت، قال كما يخرج من المني حيوانا ومن البيضة فرخا ومن الحب والنوى زرعا وشجرا. ومخرج الميت وهو الذي لا نمو فيه أو لا روح فيه من الحي، من الحي كما يخرج من الأشجار والزروع النوى والحب، ويخرج من الطائر بيضا ونحو ذلك. ذلكم أي الفاعل لما ذكر المنفرد بخلق هذه الأشياء هو الله سبحانه وتعالى ربكم، الله الذي له الألوهية، له الألوهية والعبادة، ربكم الذي رباكم بنعمه سبحانه وتعالى. قوله فأنى تؤفكون أي تصرفون وتصدون عن عبادة من هذا شأنه إلى عبادة من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره. ولما ذكر تعالى مادة خلق الأقوات ذكر منته بتهيئته المساكن وخلقه كل ما يحتاج إليه العباد من الضياء والظلمة وما يترتب على ذلك من أنواع المنافع والمصالح، فقال فالق الإصباح، هذه نعمة، يعني لو بقي الليل سرمد إلى يوم القيامة لا يوجد ضياء، كيف يجتهد الناس في تحقيق مصالحهم ومنافعهم الدنيوية. ففالق الإصباح أي كما أنه فالق الحب والنوى كذلك وهو فالق ظلمة الليل الداجي يعني شديد الظلمة لما على وجه الأرض بضياء الصبح الذي يفلقه شيئا فشيئا حتى تذهب ظلمة الليل كلها ويخلفها الضياء والنور العام الذي يتصرف به الخلق في مصالحهم ومعايشهم ومنافع دينهم ودنياهم. قال ولما كان الخلق محتاجين إلى السكون، لأن فالق الإصباح هذا يتحقق به النور والضياء الذي يترتب عليه منافع الناس ومصالحهم الدينية والدنيوية، أيضا هم بعد المعاناة والعمل والجهد والتعب يحتاجون إلى السكون والراحة، فجعل الليل سكنا سبحانه وتعالى. قال لما كان الخلق محتاجين إلى السكون والاستقرار والراحة التي لا تتم عندنا إلا، هل هي موجودة إلا عندكم جميعا ولا أنا كأنها عندي والله أعلم زائدة، إلا كأنها زائدة يعني ولما كان الخلق محتاجين إلى السكون والاستقرار والراحة التي لا تتم بوجود النهار، الراحة لا تتم بوجود النهار، يحتاج إلى ظلمة حتى سكون حتى يسكن الناس، فكأنها زائدة، لعلكم تراجعون يعني إذا هناك نسخ خطية أو طبعة أخرى أو كذا، لكن يظهر لي العلم عند الله أن إلا هذه زائدة التي لا تتم، يعني لا تتم الذي هو السكون والاستقرار والراحة بوجود النهار، جعل الله الليل سكنا يسكن فيها الآدميون إلى دورهم ومنامهم والأنعام إلى مأواها والطيور إلى أوكارها فتأخذ نصيبها من الراحة. ثم يزيل الله ذلك بالضياء، ثم يزيل الله ذلك بالضياء وهكذا أبدا إلى يوم القيامة، يعني ليل ونهار ليل ونهار سكون وحركة. ووجدتم شيء؟
نعم. إحدى النسخ غير موجودة فيها إلا،
بعض النسخ بدون إلا،
بدون إلا.
هذه أي طبعة؟ هذه اللويحق
الرسالة شيخ، الرسالة
بهذا الطبعة التي بتحقيقها الشيخ اللويحق، لأن الكتاب حقق يعني له نسختين خطيتين، وهذا حقق على نسخة غير النسخة التي وقوبل، هذه قوبلت على النسخة، أن الكتاب له نسختان خطيتان. على كل إلا يظهر لأنها زائدة. وجعل تعالى الشمس والقمر حسبانا، حسبانا بهما تعرف الأزمنة والأوقات، فتنضبط بذلك أوقات العباد وآجال المعاملات، يعني بهذه الدقة التي جعلها الله في سير الشمس والقمر تنضبط أوقات العبادات. الآن عندك الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، هذه كلها مرتبطة خاصة الأوقات الصلوات بالشمس، فتنضبط بذلك أوقات العبادات وآجال المعاملات. الآن القمر يعرف به الإنسان أول الشهر، من وسطه، من آخره، ثم الشهر الجديد وهكذا، ويعرف بها مدى ما مضى من الأوقات التي لولا وجود الشمس والقمر وتناوبهما واختلافهما لما عرف ذلك عامة الناس واشتركوا في علمه، بل كان لأن هذه الآن مشترك في علمها، هذه الأشياء مشترك في علمها، لكن لو كان ما هناك هذا أصبح ضبط الوقت ما يعرف، وإن عرف يعرف قلة من الناس، بل كان لا يعرفه إلا أفراد من الناس بعد الاجتهاد، وبذلك يفوت من ذلك تقدير العزيز العليم الذي من عزته انقادت له هذه المخلوقات العظيمة فجرت مذللة مسخرة بأمره، بحيث لا تتعدى ما حده الله لها ولا تتقدم عنه ولا تتأخر. العليم أي بواطن الأمور وإحاط بكل شيء علما، ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. وقوله وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي حين تشتبه عليكم المسالك، لأن الإنسان يحتاج إلى في ذاك الزمان يحتاج إلى النجوم في هذه الحالة في السفر، لكن لما يخرج من المسجد إلى بيته طريق المعتاد ما يحتاج ينظر إلى، لكن في الأسفار الطرق التي يسلكها جديدة ما يعرف فيها الطريق، بالليل يعرفونها بالنجوم. قال حين تشتبه عليكم المسالك ويتحير في سيره السالك، فجعل الله النجوم هداية للخلق إلى السبيل التي يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم وتجاراتهم وأسفارهم. منها نجوم لا تزال ترى ولا تسير عن محلها، ومنها ما هو مستمر السير يعرف سيره أهل المعرفة بذلك، ويعرفون به الجهات والأوقات. ودلت هذه الآية ونحوها على مشروعية تعلم سير الكواكب، لأن علم النجوم على وجهين، علم تسيير وعلم تأثير، فهذا يدل على مشروعية تعلم سير الكواكب ومحالها الذي يسمى علم التسيير، فإنه لا تتم الهداية ولا تمكن إلا بذلك. وهذا العلم كانت الحاجة ماسة إليه يعني في الزمان الأول، لكن الآن سبحان الله مع هذه الأجهزة والوسائل، يعني الآن يدخل الشخص إلى المدينة مترامية الأطراف ويذهب إلى البيت الذي هو ذاهب إليه كأنه من أهل البلد، وكأنه ضابط للطريق بالجهاز الذي يضعه أمامه. وكثير من الناس لما يصل إلى حاجة بهذه الأجهزة يقل حمده لله، يقول جهاز متقن ودقيق، ويمدح الجهاز ويمدح من الذين صنعوا الجهاز، ويغفل عن يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي بنسبة النعمة إلى غير المنعم، إلى غير المنعم سبحانه. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون حامدا لله، شاكرا له على هذا التيسير والفضل والمن. قد فصلنا، يقول سبحانه، الآيات، أي بيناها ووضحناها وميزنا كل جنس ونوع منها عن الآخر، بحيث صارت آيات الله بادية ظاهرة لقوم يعلمون، أي لأهل العلم والمعرفة، فإنهم الذين يوجه إليهم الخطاب ويطلب منهم الجواب بخلاف أهل الجهل. قال: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، وهو آدم، أنشأ الله منه هذا العنصر الآدمي الذي قد ملأ الأرض ولم يزل في زيادة ونمو، الذي قد تفاوت في أخلاقه وخلقه وأوصافه تفاوتا لا يمكن ضبطه ولا يدرك وصفه، وجعل الله لهم مستقرا، أي منتها يستقرون إليه وغاية يساقون إليها. ولهذا بعض المفسرين جعل يعني المستقر والمستودع الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة، قال أي منتهى ينتهون إليه وغاية يساقون إليه، وهي دار القرار لا مستقر وراءها ولا نهاية فوقها. فهذه الدار هي التي خلق الخلق لسكنها، ووجدوا في الدنيا ليسعوا في أسبابها التي تنشأ عليهم وعليها وتعمر بها. وأودعهم الله في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، ثم في دار الدنيا، ثم في البرزخ، يعني هم في هذه المراحل ودائع، في الرحم وفي أصلاب الرجال وفي الدنيا، هذا كله مستودع. فالمستودع الدنيا على المراحل التي يمر بها هذا الإنسان، والمستقر الآخرة، كل ذلك على وجه الوديعة التي لا تستقر ولا تثبت، بل ينتقل منها حتى يوصل إلى الدار التي هي المستقر. ولهذا الآخرة تسمى دار القرار، وأما هذه الدار فإنها مستودع وممر. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، أي عن الله آياته ويفهمون عنه حججه وبيناته سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.